بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادع رحمه الله تعالى في الجامع الصحيح في القدر في باب مطابقة الواقع للقدر، قال: ومنها الإخبار بهبوب ريح شديدة في غزوة تبوك. قال مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال: حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبي حميد قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزوة تبوك، فأتينا وادي القرى على حديقة الامرأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اخرصوها. فخرصناها وخرصها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 أوسق، وقال: أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله. وانطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم فيها أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله. فهبت ريح شديدة، فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبل طي، وجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكتاب، وأهدى له بغلة بيضاء، فكتب إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهدى له بردة. ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى، فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها، فقالت: 10 أوسق. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني مسرع، فمن شاء منكم فليسرع معي، ومن شاء فليمكث. قال: فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة، فقال: هذه طابة وهذا أحد، وهو جبل يحبنا ونحبه. ثم قال: إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار بني عبد الحارث بن الخزرج، ثم دار بني ساعدة، في كل دور الأنصار خير. قال: فلحقنا سعد بن عبادة، فقال أبو سيد: ألم ترى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير دور الأنصار فجعلنا آخرا؟ فأدرك سعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا؟ فقال: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ يعني ألا يكفيكم أن تكونوا من الخيار وفي كل دور الأنصار خير؟ قال: وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا عفان حا، وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال: أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا عمرو بن يحيى بهذا الإسناد إلى قوله: وفي كل دور الأنصار خير، ولم يذكر ما بعده من قصة سعد بن عبادة. وزاد في حديث وهيب: كتب له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببحرهم. كتب له إلا فكتب إليه، ولم يذكر في حديث وهيب فكتب إليه رسول الله، يعني هذه كأنها خطأ، فكتب له رسول الله، بل فكتب إلى رسول الله كما مر معنا في البخاري، كتب إلى رسول الله بمعنى بجزية تلك البلاد، هذا الملك الذي أرسل بتلك الهدية للنبي عليه الصلاة والسلام. وشاهد في الحديث إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأمر قبل وقوعه ثم وقع، الأول هبوب الريح، والثاني كذلك في علم أعلام النبوة ودليل من أدلتها خرص النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان كما قال. وفيه التحذير من مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. ابتلي هذا الذي قام فأخذته الريح، فلا يأمن من يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصاب بشيء، مثل ذاك الذي كان يأكل بشماله قال كل بيمينه، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما رفع إلى فيه. قال ومنها الإخبار بأن فاطمة أول أهله لحاقا به، أول من يموت بعده من أهله. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن فراس عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أسر إليها حديثا فبكت، فقلت لها لم تبكين، ثم أسر إليها حديثا فضحكت، فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. يعني عائشة تقول كيف تحزن ثم تضحك، فسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لأنه أسر إليها مع وجود نسائه، ولو كان يريد إفشاء لتكلم حتى يسمع، فما دام أنه الإنسان إذا حدثك بجوار الناس وأبعدك عنهم أو سر لك بالحديث معناه أنه ما يريد أن تخبر بهذا، يكون سرا. حتى قبض النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسألتها فقالت، قد جاء في الرواية الأخرى قالت فأما الآن فنعم، يعني لأنه قد ذهب وقت السر، فقالت أسر إلي إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. يعني هذا الأمر أبكاها، ولما قال لها وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي يعني ضحكت بعد ذلك، وذكر في الحديث نضحكت من قول سيدة نساء الجنة، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي فبكيت، فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين، فضحكت لذلك. جاء في بعض الروايات أنها ضحكت بعد أن أخبرها أنه أول أهلها، وهذه تبين أنه أن ضحكها كان بسبب هذه البشارة لها وأنها سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاطمة ابنته في شكواه الذي قبض فيه مرضه، فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها فضحكت، قالت فسألتها عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجع الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيتي أتبعه فضحكت. وأخرجه مسلم. وتوفيت فاطمة رضي الله عنها بعد موت أبيها صلى الله عليه وعلى اله وسلم بستة أشهر كما في صحيح البخاري. يحتاج إلى نظر الجمع بينها. ومنها الإخبار بقتل عمر رضي الله عنه. قال البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة أنا، سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال ليس أسأل عن ده، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال وإن دون ذلك بابا مغلقا. قال فيفتح أو يكسر؟ قال يكسر. قال ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق سله، يعني سأل حذيفة، أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال نعم، كما يعلم أن دون غد ليلة، يعني هذا معلوم عنده، وأنه هو الباب الذي كان سدا أمام الفتن، وأن مقتله سيكون بسببه فتح باب عظيم على الفتنة على المسلمين، فقتل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وحذيفة ما أخبره بذلك إلا على خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي هريرة أنه شهيد، إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. ومنها، أي من مطابقة الواقع للقدر، الإخبار بأن عمر وعثمان سيستشهدان. قال البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وقال لي خليفة حدثنا محمد ابن سواء، وكهمس بن المنهال قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحدا، جبل أحد، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فضربه برجله. قال ثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان. يعني هذا أصرح في كون عمر وعثمان شهدا. وقال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم قال صعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحدا، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف أي الجبل، وقال اسكن أحد أظن ضربه برجله، فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. قال ومنها الإخبار بقتل عثمان رضي الله عنه مظلوما. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن بكر يعني البرساني قال أخبرنا وهيب بن خالد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث قال قامت خطباء بإيليا في إمارة معاوية رضي الله تعالى عنه فتكلموا، وكان آخر من تكلم مرة بن كعب، فقال لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قمت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر فتنة فقربها، فمر رجل مقنع فقال هذا يومئذ وأصحابه على الحق والهدى، فقلت هذا يا رسول الله، وأقبلت بوجهي إليه، بوجهي أو بوجهي، فقال هذا يعني بوجه النبي، فإذا هو عثمان رضي الله عنه. هذا حديث صحيح وله سند آخر كما في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. هذا عثمان يومئذ وأصحابه على الحق والهدى، حين تحصل فتنة، إخباره بالفتنة التي حصلت والخروج على عثمان ومقتله، هذا كله من أمور الغيب التي لا تأتي إلا بوحي، وأنه وقع كما أخبر. قال الترمذي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا شاذان الأسود بن عامر عن سنان بن هارون عن كليب بن وائل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتنة فقال يقتل فيها هذا مظلوما، لعثمان بن عفان رضي الله عنه. قال في الحاشية قتل رضي الله عنه سنة 35 كما في البداية والنهاية. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية عن سليم بن عامر عن جبير بن نفير قال كنا معسكرين مع معاوية بعد قتل عثمان رضي الله عنه، فقام كعب بن مرة البهري أو البهزي فقال لولا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قمت هذا المقام، فلما سمع بذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجلس الناس، فقال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ مر عثمان بن عفان عليه مرجلا، يعني مرجلا شعره ورأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تخرجن فتنة من تحت قدمي أو من بين رجلي هذا يومئذ ومن اتبعه على الهدى. قال: فقام ابن حوالة الأزدي من عند المنبر فقال: إنك لصاحب هذا؟ قال: نعم. قال: والله إني لحاضر ذلك المجلس، ولو علمت أن لي في الجيش مصدقا كنت أول من تكلم به. قال: هذا حديث حسن على شرط مسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا الجريري عن عبد الله بن الشقيق عن ابن حوالة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس في ظل دومة وعنده كاتب له يملي عليه، فقال: ألا أكتبك يا ابن حوالة؟ قلت: لا أدري ما خار الله لي ورسوله، أي ما اختار لي. فأعرض عني وقال: إسماعيل، مرة في الأولى، نكتبك يا ابن حوالة؟ قلت: لا أدري فيما يا رسول الله. فأعرض عني فأكب على كاتبي يملي عليه، ثم قال: نكتبك يا ابن حوالة؟ قلت: لا أدري ما خار الله لي ورسوله. فأعرض عني فأكب على كاتبي يملي عليه. قال: فنظرت فإذا في الكتاب عمر، فقلت: إن عمر لا يكتب إلا في خير. ثم قال: نكتبك يا ابن حوالة؟ قلت: نعم. فقال: يا ابن حوالة، كيف تفعل في فتنة تخرج في أطراف الأرض كأنها صياصي بقر، أي قرونها؟ قلت: لا أدري ما خار الله لي ورسوله. صياصي البقر قرونها كما في النهاية. قال: وكيف تفعل في أخرى تخرج بعدها كأن الأولى فيها انتفاجة أرنب، كأن الأولى فيها انتفاجة أرنب، وثبة كوثبته من مجتمعه أو من مجتمه، وثبة الأرنب من مجتمه، معناه قال يريد تقليل مدتها، يعني فتنة بعد فتنة متقاربة. قلت: لا أدري ما خار الله لي ورسوله. قال: اتبعوا هذا. قال: ورجل مقف حينئذ. قال: فانطلقت فسعيت وأخذت بمنكبيه فأقبلت بوجهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: هذا؟ قال: نعم. قال: وإذا هو عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا الوليد بن سليمان قال: حدثني ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر عن النعمان بن بشير عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عثمان بن عفان، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رأينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبلت إحدانا على الأخرى، فكان من آخر كلام كلمه أن ضرب منكبه وقال: يا عثمان، إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا، وهي الخلافة، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني، أي لا تسمع لطلبهم في التنازل عن الإمارة وعن الخلافة. يا عثمان، إن الله عسى أن يلبسك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني ثلاثا. فقلت لها: يا أم المؤمنين، فأين كان هذا عنك؟ قالت: نسيته والله، فما ذكرته. قال: فأخبرته معاوية بن أبي سفيان، فلم يرضى بالذي أخبرته حتى كتب إلى أم المؤمنين أن اكتبي إلي به، فكتبت إليه به كتابا. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. الخروج على الحكام مفاسده عظيمة، والذي يبتلى بهذا الفكر وهذه البدعة ما يبالي أن يخرج على خيار الناس. انظر عثمان الذي تستحي منه الملائكة، المبشر بالجنة، الذي جهز جيش العسرة، حفر بئر روما، اشترى بئر روما، وفعل ما فعل، وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذه المناقب لم يرضى عنها الخوارج حتى سفكوا دمه وقتلوه ظلما وعدوانا. فكيف بمن لا يداني أمير المؤمنين إذا ترك لهم المجال في الكلام بما يسمى في هذه الأيام بحرية الصحافة وحرية القلم وحرية الكتابة وحرية الرأي؟ هذه كلها حريات تتنافى مع آداب الشرع مع ولاة الأمور، ولو كان عندهم ما عندهم من الظلم إنه يصبر عليهم ولا تثار عليهم الفتن، لأن من وراء ذلك الشرور العظيمة. انظروا الآن الناس كيف يعانون. الرافضة جاءوا إلى صنعاء وقالوا لهم إن شاء الله البترول من 4000 ننزله لكم إلى ما أدري كم، ما أدري ما كان 4000 أو أقل، والآن صارت دبة البترول عندهم في صنعاء 40000، واربعين ألف هذه تساوي مبلغ كبير نحو 250-300 ريال سعودي. هذه الثورات والخروج. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.